قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. نظرا لضيق الوقت وصغر حجم الوقت المتاح في البرنامج، نبدا مباشره في تلقي الاتصالات. معنا اول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضلي.
كل سنه كل عام وحضرتك بخير، واعذرني اذا كان في تردد في صوتي لانه الموضوع كبير يعني.
الله المستعان.
جزاك الله خير. سيد الفاضل، انا نعم يعني مش باعترافي، انا باعتراف الجميع وزوجي فوق الجميع، يعني يحكي انه نعم الزوجة يعني، بس انا في نفس الوقت مريضة الصرع، و اللهم صل على سيدنا محمد، يعني سبحان الله ما في شيء هو يعني بيحتاجه الا بأديه على حسن وجه الحمد لله.
نعم.
وبقول له انه هو تذكرتي للجنة ان شاء الله
ان شاء الله.
بس الحال ما كان على 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 ما هو عليه، يعني لانه كنت بكلمه على شيء كنت شاهدته في التلفزيون في برنامج على قناه الرحمه، انه كان في والعياذ بالله واحد يرى نفسه شيخ او عالم بيضاهي بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وبيقول انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيبيح ما غض البصر، وانه هو في اختلاط بين النساء والرجال، وكان الشيخ علاء سعيد بيصحح هذه الاقوال.
يشوش.
فكان ما رده الا ورد علي وقال لي الله اعلم.
من الذي قال هذا؟
زوجي.
احنا عايزين نختصر عشان الوقت، لان الوقت ده جدا
جدا. انا مش
هو السؤال على ايه؟ السؤال على ايه؟ السؤال على
السؤال انه ان انا الحوار انتهى من الصدمه، ان هو بيقول لي الله اعلم، ان انا جالي دور سرعة وتخطى فوق ايه فوق جسدي وخرج بره البيت، سابني في حاله الصرعة وخرج بره البيت يعني. اللهم صل على سيدنا.
لا زال السؤال، ما هو السؤال؟
هقول لحضرتك السؤال، ان انا سبت البيت ورجعت لاهلي وطلقني مرتين برساله نصيه، رغم ان اي شيء من غير اي سبب بمنتهى الهدوء، حتى لما قلت له يعني هذا يعني بمنتهى الاقناع بعت لي رساله نصيه انه مرتين.
طب السؤال برضه لا زال السؤال، على اي
عايزني اسال
على اي جانب
انا اعمل ايه؟
طب بس هو السؤال
هو ده سؤال، هو عايزني اسال
تسالي يعني. اذا تركنا موضوع الصرع، وتركنا موضوع اللي شفتيه على القناه والكلام ده، وتركنا كل هذا، بتسالي فقط عن جزئيه انه ارسل رسالتين نصيتين بيقول لك فيها انت طالق.
ايوه.
طيب في حدث قبل كده اي شيء، ولا دي اول مره؟
لا دي اول مره.
خلاص حصل، اجاوب حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الرساله النصيه تعد صريحة في الطلاق. واحد من تليفونه أو بعت رسالة مكتوبة باليد، وأعلم إن هو اللي أرسل هذه، وهو لم ينكر، إنما قال فعلا أنا، وأنا بوعي الكامل، وأنا بكذا، هذا الطلاق واقع. والرسالة النصية التي أرسلها إن كانت قد فصل فيما بينها وبين الأولى فترة طويلة هتبقوا اتنين، يعني لو كان مثلا دي مرة وبعدها بيومين ثلاثة راح بعت تاني هتبقى مرتين، لكن نفترض انه عشان يأكد الرسالة الاولانية بعت رسالة وفي اثرها الرسالة الثانية مباشرة في نفس التوقيت، هتعتبر طلقة واحدة. على اي حال الطلاق سواء كان مرة او مرتين بيجوز الرجوع فيه، يجوز للرجل ان يراجع امرأته في فترة العدة بدون عقد ولا مهر جديد، لان بقالك قد ايه في بيت والدك دي ما اعرفش يعني تحديدا، لكن هو المهم اذا كان لازال الامر قائما في فترة العدة فيجوز حينئذ المراجعة وبدون عقد ولا مهر جديد ولا شيء، وإنما يشهد يعني على سبيل الاستحباب يشهد اثنين انه راجع زوجته الى عصمته وتحسب عليه. لو كانوا الاثنين في وقت واحد هتحسب طلقة، لو كان بيفصل ما بينهم زمن طويل هيبقوا طلقتين، ويبقى في الحالة دي هيبقى محسوب عليك هذه او تلك. واسأل الله تعالى ان يصلح ذات البين. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك ويكرمك.
حضرتك انا عندي سؤالين.
نعم.
اول سؤال بالنسبة للبرج، يعني بتيجي لي كل شهر بتقعد معايا 7 ايام
الدورة.
بتقعد معايا 7 ايام بس انا دلوقتي عندي ضعف في الشعيرات الدموية وكده، فبتعالج منه بقالي 3 اسابيع.
ايوه.
فانا دلوقتي خلصة بقالها 4 ايام بس كل يوم بتنزل عليا يعني زي خطة كده عريض اصفر غامق، فانا مش عارفة اذا كان بالنسبة للصوم اقعد اختفي اللي انا بقى كل يوم
ولا يعني هو السؤال فيه. هو السؤال 7 ايام خلصوا وجت
7 ايام خلصوا انا كده اليوم 11.
يعني كده دخلتي في ايام زيادة كمان. طيب ماشي. وده ممكن يكون سببه الادويه اللي تاخديها.
اي ما هو سبب الادويه.
طب حاضر ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
فدوا الناس
ان شاء الله.
انا بدي اسال استفسر من سيادتك عن شغله بسيطه.
تفضل. نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
عند المرض مرتي لها فلوس عليا 10,000 جنيه. يعني هذا حقها في مرس ابوها.
طيب.
فهل الفلوس دي بتطلع لها عليها زكاة مال؟
ايوه نعم. حاضر.
والباقي الثاني السؤال الثاني سيدي، بدي انا حوشت حوالي يعني 10,000 جنيه ثانيه بس لسه ما كملتش السنه، ما مضت على سنه يعني. من باقي بعد مصروف واكل وشرب المبلغ اللي اتفضل معايا حوالي يعني 10,000.
طب ما تسد بيهم الدين من باب اولى يعني، بدل
انا مش عليا دين. هذا فلوسها حقها ميراث ابوها.
ايوه. هذا الميراث اعطته. نعم. اعطته لمن؟
انا اعطيتها ليها هي، كان انا كنت واخده منها.
ايوه. ما اختلفناش يعني، هي اعطته لك كقرض ولا كهبه ولا ايه؟
لا هو معها هي، انا مش معايا انا.
معها هي.
معها هي فلوسها حقها واصلها.
انا ظننت انك انت اخذته دينا او قرضا منها.
لا 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 دين ولا قرض، انا بس استفسر يعني هل بيطلع لها مال هو ده حقها في ذهبها او مرس ابوها يعني.
خلاص. لا ماشي واضح السؤال.
السؤال اللي انا سالتك الثاني يعني انا ال 10,000 هل بيطلع لي سنه يطلع لي عليه زكاه مال او لا؟
ولم تمضي علي سنه.
لا لسه ما كملت سنه.
طب حاضر اجاوب حضرتك.
شكرا يا سيدي.
عفوا. اخبارك الله. بالنسبه للاخت اللي تسال عن الدوره الشهريه التي اعتادت ان تاتيها في 7 ايام كعاده متبعه ونظام صارت عليه لسنوات، بدات عمليه التدخل بادويه وعلاجات واشياء من هذا القبيل فادت الى الاضطراب، تعود الى دورتها، تعود الى ما كانت عليه الايام التي كانت تحيض فيها وتحسبها، وما زاد على ذلك يعد استحاضه. ما زاد على ذلك يعد استحاضة، لأنه ممكن جدا وده أمر متوقع طالما إنها بتاخد أدوية تظل الدم اللي بتتكلم عنه ده ينزل على طول، ويبقى ما لا علاقة له بالدورة، وإنما سبب من الأسباب حدث بسبب تعاطي الدواء. وممكن في الحالة دي زي ما قلت النهاردة بتقول بقالها 4 أيام زيادة، ممكن تبقى أكتر من كده، فإحنا نرجع إلى عادتنا إلى الأيام السبعة وما زاد على ذلك نصلي ونصوم وما إلى ذلك. الأخ اللي بيسأل أنه 10,000 جنيه مع زوجته حقها من ميراث أبيها، تطلع عليهم زكاة ولا ما تطلعش؟ يجب عليها أنها تطلع زكاة. أي مال مدخر مضى عليه حول يجب أن تخرج عليه زكاة 2.5%، يعني كل 1,000 جنيه هنطلع عليها 25 جنيه، كل 10,000 جنيه هنطلع عليها 25 جنيه. 25 جنيه يعني في كل المبلغ ال 10,000 جنيه هنطلع 250 جنيه. هو كلام بسيط جدا ولكن هذا حق الله سبحانه وتعالى. ويا ريت يبقى دايما، وده ده ده الكلام ده اقوله كتير، ان احنا ما يبقاش دورنا ولا نظرتنا محصوره وقاصره على اموال الزكاه، انما ربنا يكرمنا ونتصدق. كل امرئ يحشر يوم القيامه في ظل صدقته، وربنا قال والمنفقين وقال الذين في أموالهم حق معلوم، وقال ومما رزقناهم ينفقون، وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، وقال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني كل ما الإنسان ربنا يكرمه وعنده فضل ما يبخلش على نفسه بالصدقة، وما يكونش فقط ما يسأل عنه هو الزكاة 2.5% دي مبلغ هذا هو الفرض، لكن يبقى باب الصدقة وباب النافلة مفتوح. ونفس المعنى طيب أنا هنكمل بعد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ كيف حالك؟
اللهم لك الحمد.
ممكن نسألك سؤال بسيط يا شيخ؟
تفضل.
في شخص أشخاص صوم بدون صلاة لكن ممكن يؤدي زكاة ويعمل خير كثير، لكن عند المسجد صعب أن يروح المسجد أو صعب أن يصلي ويصوم، ممكن ما يفتحش التلفزيون النهار كله بس صعب أن يصلي للصلاة يعني.
حاضر.
وأريك لي فاد يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبة للمبلغ اللي مع حضرتك اللي هو 10,000 جنيه أو قريبا منها، عليها زكاة إذا مضى عليها حول، وحول هجري مش ميلادي. أما تيجي تحسب احسب بالشهر القمري اللي هو شوال وذو القعدة وذو الحجة ورمضان ورجب وهكذا، فقولك إمتى بعد مضي عام يجب عليها زكاة برضو 2.5%. هل يمكن أن أقدم الزكاة عن موعدها لو حبيت تطلع من مال الزكاة أشياء قبل أن يحل موعدها؟ هذا لك، مفيش مانع أنك أنت تدفع بعض ما وجب عليك من زكوات قبل حلول موعدها، ولما يحل موعدها إن شاء الله ساعتها ربنا يكرمك وتقول طب بدل ما هم 250 جنيه خليهم 1,000 جنيه، خليهم 2,000، ها، وما نقص مال من صدقة. لكن يجوز أن تقدم من مال الزكاة إن أحببت أن تخرج من الآن، لكن لا يجب عليك زكاة إلا بعد مرور حول هجري. الصلاة، الصوم بدون صلاة، احنا عارفين إن أوامر الإسلام لم تفرق بين أمر وأمر، اللي أمرنا بالصيام وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال فمن شهد منكم شهر فليصمه، هو سبحانه القائل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتجد أنه إلى جانب الإنفاق في صلاة، وإلى جانب الصيام والحج في صلاة، وأوامر الإسلام لا تفرق بين أمر وأمر، حتى دي بنسميها أركان الإسلام. أنا العمود هو المبنى ده قائم على 4 أركان عملية أو 5، طب لو واحد وقع ممكن يوقع المبنى كله، وبخاصة الصلاة. في معنى حديث كده لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقولون إن تارك الصلاة أعظم عند الله إثما من شارب الخمر ومن الزاني ومن القاتل. تارك الصلاة مختلف، هل هو كافر أم أنه مسلم عاص بتركه للصلاة؟ فالأمر جد خطير، المسألة مش بسيطة إلى هذا الحد، مش بسيطة المسألة. النبي يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذن الأمر ينبغي أن يكون فيه اهتمام وحرص على معرفتنا لربنا وقيامنا بحق الله علينا، وعلى رأس هذا الصلاة. أنت بتلاحظ الصيام، لو أنا مريض ممكن ما أصومش، لو أنا مسافر ممكن أأجل الصيام، أعذار تمنع من الصيام، لو أنا في الزكاة ما معيش فلوس ممكن ما زكيش، في الحج أنا ما عنديش قدرة ولا أستطيع لا أكلف به، لكن الصلاة لا تترك أبدا. مش قادر أقف أنا أقعد، مش قادر أقعد أرقد، مش قادر أرقد أستلقى على ظهري، مش قادر أومي برأسي. بنصلي في الحرب وبنصلي في السلم، بنصلي على كل الأحوال، لا يمنعني من الصلاة مانع طالما أن عقلي في تركيز ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا أنا مجنون ولا أنا مغمى علي ولا شيء من هذا القبيل. فالأمر إذن جد خطير، ويجب على هؤلاء الناس أن يعيدوا حساباتهم مع الله سبحانه وتعالى. لأنه برضو في نقطة أنا بصوم الناس كلها صايمة وأنا مش عارف كذا، أما كل الناس كده يبقى أنا هنا ما بعملش لله سبحانه وتعالى، أنا بعمل عشان دي وافقت هوايا. لو أنا بعمل لله يستوي عندي الأمر ده والأمر ده، ده زي ده، واللي قال صلي هو اللي قال صوم هو اللي قال حج. لذلك يقولون لا تكن ممن يوافق الحق إذا وافق هواه ويخالف إذا خالف هواه، فإنك إذا فعلت الحق لا تثاب عليه. أنت ما عملتوش عشان هو حق، لأن الحق لا يتجزأ. وبالتالي يجب على هؤلاء وكل من يستمع إلينا إنه ما يفرقش، أتؤمنون ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أسأل الله تعالى الهداية الجميع. لكن ده مش معناه أن أنا أقول لهم سيبوا بقى الصيام، يقولوا خلاص بقى ضربوا الأعور على عينه قال هي خربانة خربانة. يعني معناه طالما أن صيامنا مش نافع يبقى نسيب الصيام ونسيب الزكاة ونسيب الكلام ده. يا سيدي ربنا يعينك ويكمل دينك وتصبح إنسانا ملء السمع والبصر بصلاتك وصيامك وقيامك لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن ربنا يكرم وتوب علينا ويصلح ما أعوج من أمورنا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
أيوة نعم عليكم السلام كيف.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا بك.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
أيوة.
الشغل في البنك حرام ولا لا؟
طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. بالنسبة لموضوع الشغل في البنوك، ليست كل أعمال البنك ربوية وليست كلها تقع تحت طائلة الحرام. فهناك أعمال تغيير العملة، تحويل الفلوس من مكان إلى آخر، أعمال البنك، إصدار أشياء لضمان حقوق أو ما إلى ذلك، لا يدخل في هذه الأعمال الربا. فإن كان الإنسان الذي يعمل بعيدا، إن كان الإنسان بعيدا عن مجالات الربا ويتعامل في مجالات حلال، فالحلال لا يحرم، أو الحرام لا يحرم الحلال. الحرام اللي هو الربا أخذا وإعطاء وكتابة وإشهادا وما إلى ذلك لا يحرم الحلال اللي هي الأعمال الأخرى التي يقوم بها البنك. فإذا كان من يعمل في مجالات بعيدة عن الربا فإن شاء الله ما يكونش في حاجة. طيب طبعا هيكثر السؤال خلال هذه الأيام عن موضوع صدقة الفطر، والمسألة محتاجة أن احنا نوضحها برضو لإخواننا وأخواتنا جميعا قبل أن تأتي أسئلتهم. وإذا ما وردت أسئلة نأكد على المعنى الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول سيدنا عبد الله بن عمر فرض صدقة الفطر، صدقة في صاع من تمر أو صاع من شعير على المسلم البالغ الحر أو العبد، الحر أو العبد، الذكر أو الأنثى، الصغير أو الكبير، فهي صاع من غالب قوت البلد مما يأكله الناس، أرز، تمر، زبيب، قمح، ممكن ناس بتطلع عدس، ممكن فول، أي أشياء مما تؤكل. الصاع عبارة عن حفنتين تمتلئ بهما اليد، عبارة عن حفنتين تمتلئ بهما اليد، بيقدروها في حدود 2 كيلو وربع، ده في الأرز. ممكن تقل شوية تبقى 2 كيلو في الفول، 2 كيلو في العدس وما إلى ذلك، وتقل أكتر شوية يمكن في التمر نظرا لأنه يعني حجمه أكبر وما إلى ذلك. فالمهم إن صدقة الفطر عبارة عن، أنا بقدرها بما هو شائع، 2 كيلو وربع من الأرز يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجة والأولاد صغارا أو كبارا، وإذا كان عنده والداه يعيشان معه برضو بيخرج عنهما. المهم يطلع كل ده، يضرب بقى في إيه، في 2 كيلو وربع من الأرز، وشوف يطلع كم كيلو. هل يوزع حبوب؟ ده اللي قال به معظم العلماء. هل يمكن أن يستعيد عن ذلك بالقيمة؟ أجاز ذلك البعض الآخر. فالأمر في ذلك على السعة، الأمر في ذلك على السعة. وبتطلع قبل العيد، لابد قبل صلاة العيد، وكلما قربت من يوم العيد يكون أفضل. والصدقة اللي هي صدقة الفطر، النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سيدنا ابن عمر فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي طهرة للصائم. إذا كان حدث في الصيام أي خلل أو شيء من هذا القبيل فهي بتكفر وتمسح ما قد يكون فيه من سلبيات، وبعدين طعمة للمساكين زي ما النبي ورد في بعض أحاديث أخرى أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فأسأل الله تعالى أن ربنا وفقنا ونبدأ نفكر في إخراج صدقات الفطر على النحو الذي أشرنا إليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ أنا أود أسأل، يعني أنا كنت مريض بمرض البروستاتا.
أيوة.
وكنت يعني بسألت الطبيب ان انا بنزل مني بعض القدرات كده، فقال لي لا ده امر طبيعي جدا، بس انت ايه ممكن بعد ما تجلس يعني في الحمام وكده تنتظر لغايه لما القدرات كلها تنزل. فدلوقتي انا ما بشعرش بنزول اي شيء، يعني خدت العلاج وما بشعرش بنزول اي حاجه، فهل عاد انا برضو عندي اعتبر سلس بول هذا الامر او مرتبط بمرض البروستاتا ولا انا عمل كشخص طبيعي جدا من غير
الافرازات
عمل سلس البول اتوضا لكل صلاه؟
السؤال
الحاجه الثانيه هل
انا بس خدني واحده واحده، استناني بس اصبر عليا واحده واحده. الافرازات دي تنزل من القبل ولا من الدبر؟
لا من الامام.
من الامام. طيب هذه الافرازات دلوقتي ما تنزلش، انت بتقول ما تنزلش ولا لازالت؟
لا دلوقتي انا اخدت العلاج بس ما بشعرش بنزول اي شيء، انا لا اشعر بنزول اي بول خالص مطلقا، ولا بيبقى في اثر في الملابس.
ولا في اثر في الملابس؟
لا ما فيش اثر في الملابس.
خلاص يبقى انت بتشكك نفسك ليه؟ خلاص ما دام خدت علاج والمساله
المرض ما زال قائما. بس هو دلوقتي المرض ما زال قائما.
أيوة.
بس هو ما بينزلش.
طيب خلاص
المرض ما زال قائما، يعني المرض ما زال البروستاتا تعبها موجود زي ما هو.
أيوة.
بس لا اشعر بنزول القطرات خالص ولا بيبقى في اثر في الملابس.
طب انت دلوقتي بس ما مرضى البروستاتا لست وحدك، مرضى البروستاتا ليس بالضرورة ان ينزل منه افرازات، ممكن تكون متضخمة شوية او فيها بعض التهابات تؤدي الى عسرة في البول تؤدي الى كذا. طالما لا يخرج شيء من القبل فوضوءك صحيح، ولو ظللت تصلي به الصلاة الخمس. هو اللي ينقض الوضوء خروج شيء من القبل او من الدبر، ما خرج من القبل او الدبر، ما خرج من السبيلين بول او غائط او ريح، هو ده اللي ينقض الوضوء. ما تخرجش خلاص، يبقى انت حتى وان كنت مريض بروستاتا فهذا لا يؤثر. نعم. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل
الشيخ طلعت
ان شاء الله.
حضرتك اخويا ما بيترك الصلاه خالص.
أيوة.
فعلا يعني جبت له علاج بقران وكده، فعلا طلع ان في حاجه، فكل ما اكلمه على الصلاه او كده بيصوم من غير ما يصلي خالص.
ايوه. طب ما احنا جاوبنا على السؤال ده، قلنا ان يجب ان 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 المسلم يلتزم بما امر الله سبحانه وتعالى. ده لسه ما فيش من بالظبط من 10 دقائق، اقل من 5 دقائق او 7 8 دقائق كنا بنجاوب على السؤال ده. قلت بقى ان انا جبت له علاج بالقرآن والكلام ده كله، يعني هل يمكن انه يقع علي يعني ضرر يخليني اصوم وما صليش؟ انا شاكك في الموضوع ده. ومعظم الناس النهاردة، اي واحد النهاردة يحصل له اي حاجة اقول لك انا علي عفاريت، انا ركبني جن، انا مش عارف وقع علي ضرر، انا معمول لي سحر. الناس النهاردة بتحيل ضعفها وعجزها على مثل هذه الأسباب، وفي الحقيقة هي أسباب في دماغ صاحبها بس أو أسباب وهمية. لكن ما علاقة ها إن أنا واحد ما بصليش أروح أجيب له علاج بالقرآن الكريم؟ أنا أنصحه، أعزه، أخد بإيده، أجيب له صحبة صالحة، أمره بالمعروف أنهى عن المنكر، هو ده العلاج وهي دي النصيحة، وأصطحبه وأعمل ما بينه وما بينه صداقة، وحاول اخده معايا الجامع واعرفوا على الناس الطيبين، يمكن مثلا ناس معتكفين في المسجد، ناس عاملين حلقة قرآن، احشره وسطيهم، والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. هذا وبالله التوفيق، نسأل الله تعالى الهداية للجميع. طيب طيب في سؤال بيتكرر هنا, سؤال عن ماذا يمكن أن تفعل المرأة في أواخر أيام شهر رمضان حتى لا تحرم من الخير وعليها الدورة الشهرية. عليها الدورة الشهرية يعني هي عايزة لا تحرم من خير رمضان, وإنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. المرأة الحائض لا تمنع من أي شيء سوى الصلاة والصيام, وعند البعض في قراءة القرآن الكريم مثلا, فعندك التسبيح والذكر والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام, عندك قضاء مصالح الناس, عندك مطالعة كتب العلم, عندك الاستماع إلى البرامج الإسلامية الهادفة التي تعينك على دينك وتعينك على دنياك وما إلى ذلك. يعني أبواب الخير مش مغلقة. حتى المرأة الطاهر, المرأة الطهور اللي هي ما عندهاش حيض مثلا, هل في غير أيام الحيض أو في 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 الأيام التي يكون فيها طهر هل هي تقعد 24 ساعة تقرأ القرآن؟ ما هي عندها أعمال أخرى وعندها إيجابيات كثيرة يمكن أن تقوم بها. يمكن حتى خدمة الفقراء أجمع لهم زكوات وصدقات, يمكن أن أسأل عن المريض, يمكن أن أساعد كذا كذا. الأعمال دي لها ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كانت تسأل عن خصوصية الذكر وكذا ففي متسع ما شاء الله الواجبات أكثر من الأوقات. لو الواحد أراد أن يملأ وقته كله بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وبالتسبيح والتهليل والتكبير وما إلى ذلك أمامه الكثير, والدعاء لله سبحانه وتعالى لا يحول فيما بينها وبين الدعاء شيء آخر. فأسأل الله تعالى أن يعين وييسر خير. طيب كان في برضو سؤال هنا, هل المرأة تعتكف في المسجد المغرب للضحى؟ يعني تأخذ الليل من بدايته لحد اليوم الثاني, هل يجوز للمرأة أن تصنع هذا الصنيع وتعتكف في المسجد؟ لا بأس, لا بأس إذا أمنت على نفسها وكانت في مكان مستقل لا تؤدي إلى فتنة في نفسها ولا فتنة لغيرها, جاز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان, فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة, فلما قبض صلى الله عليه وسلم اعتكف نساؤه من بعده, اعتكف نساؤه صلى الله عليه وسلم. فيجوز إذا كان هناك مكان مختص للمرأة في المسجد إنها تعتكف فيه وتؤدي عبادتها لله سبحانه وتعالى. ما حكم تناول أدوية تؤخر الدورة الشهرية بهدف الاستزادة من العبادة في شهر رمضان, علما بأن فيها بعض الضرر؟ الكلام ده برضو جاوبنا عليه قبل كده, قلنا إنه إذا حدث الصيام صحيح والصلاة صحيحة, لكن هذا خلاف الأولى, هذا خلاف الأولى, لأنه الإنسان زي ما صاحبة السؤال نفسها بتقول علما بأن فيها بعض الضرر. طب ما احنا عندنا قاعدة شرعية الضرر يزال, عندنا قاعدة شرعية لا ضرر ولا ضرار, عندنا بعد آخر بعد إيماني إنه ده قدر الله فينا, هذا قدر الله فينا وحكمة الله التي أرادها بنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن المرأة الحائض, هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, فلو أن الإنسان ترك نفسه لاختيار الله له لكان خيرا له. لو ترك الإنسان نفسه لاختيار الله له لكان خيرا له, لكن نتدخل بقى ونبدأ ناخد حبوب ولا ناخد إبر تعمل اضطرابات في الهرمونات وتبدأ الدورة تختل وتزيد وتنقص, يعني لا داعي لهذا. وخير يعني قيل لأحد السلف, إذا وكل إليك الأمر لتختار فماذا أنت مختار؟ قال أختار ألا أختار, لأن الله قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. أخي بيقول بيعمل بالبحيرة ومرتبه في القاهرة, هل يجوز أخذ مرتبه بتحويله على حساب جاري دون فوائد لبعد المسافة بين المحافظتين؟ يعني هي عملية تحويل للفلوس من المصلحة الحكومية التي يعمل بها إلى البنك, بدل ما ينزل القاهرة مخصوص عشان يقبض يوم يقبض من أقرب بنك إليه, هذا التحويل لا شيء فيه, وبيؤخذ على هذا التحويل مثلا عمولة أو ما إلى ذلك، وما خير صب بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. واحدة بتقول منذ ما كان عمري 14 عام وأنا بفطر في رمضان بعذر شرعي، وعمرها الآن 34 سنة، يعني 20 سنة ولا تقضي طوال هذه السنوات، كيف تقضي هذه السنوات وأفطرت متعمدة شهرا بس على سنوات متفرقة، يعني شهر النهاردة خطفت لها يومين، المرة الجاية خلت لها ثلاثة، المرة اللي بعدها بقى خلتهم سبعة، المرة اللي بعدها خلته واحد، طبعا يعني كل ده تقصير دون شك. وتفطر متعمدة في نهار رمضان ده ذنب كبير، من أفطر يوما عاملا من رمضان لم يكفيه الصيام الدهري وإن صام حتى لو صام الدهر كله لا يكفي عوضا عن صيام اليوم الواحد. ويا عالم الحال الإفطار ده كمان كان بأكل وشرب، ولا كان وهي زوجة مثلا حصل جماع بينها وبين زوجها، ده تبقى مصيبة أكتر كمان. أيما كان الأمر، أيما كان الأمر، إذا إحنا ربنا سبحانه وتعالى تاب علينا وصلح حالنا فالتوبة تجب ما قبلها، ونبدأ صفحة جديدة من رمضان اللي إحنا فيه ده، نشوف الأيام اللي حصل فيها الدورة ونبدأ نقضيها. طب نعمل إيه كمان؟ نكسر بقى من صيام النوافل. صيام النوافل ها خدي بقى وعليك بخير، السنة بقى خدي اثنين وخميس، خدي ثلاث أيام من كل شهر اللي هم الأيام البيض 13 14 15، ها تقومي تجبي ما حدث من تقصير فيما مضى. فالتوبة والإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما كان، ونبدأ صفحة جديدة، نبدأ مع ربنا سلام، ويعني نؤدي ما فرض علينا ونقضي ما فات منا ونكسر من النوافل، لأنه مدة 20 سنة دي مسافة ضخمة يصعب احتسابها. فأنا شايف في مثل هذه الحالة بالتوبة النصوح والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والإكسار من النوافل إن شاء الله يكون فيها جبر لهذا النقص الذي حدث. طيب بيقول كان بيحاول طرد البلغم بالكحة فخرج بعض الماء أو القيء من جوفه، فهل أفطرت؟ هو الحديث يقول، الحديث يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. ومن استقاء يعني حط إيده حط صباعه وبدأ يستدعي ويستنزل القيء، يبقى ده هيبقى عليه قضاء. لكن إذا كانت المسألة غلبت عليه، غلبت عليه، فهذا أمر خارج عن إرادته. واللي كان في بلغم وبيكح عشان ينزله ده ما تعمدش، ده هو بيحاول ينزل حاجة موجودة خرجت بذاتها، فإن شاء الله ما فيش فيها شيء. هل هناك علامات لليلة القدر؟ علامات ليلة القدر مثل لا ينبح فيها كلب ولا يرمى فيها بنجمة، هذا كله وردت به حديث، مسألة علامات ليلة القدر وردت بها حديث، ويعني هي أخفيت لحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان لمزيد الاجتهاد، يعني إن أنا لو أنا عرفت ليلة القدر أخصها بعبادة خاصة يبقى أنا كده مش هعمل حاجة في غيرها، لكن أبدا أنا ألتمسها وألتمسها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان خصوصا. وأرجح الأقوال إنها ليلة 27، وحتة بقى تكون الليلة صافية ولا يرمى فيها بنجم ولا ينبح فيها كلب، وإنه الشمس تصبح في صبيحتها غير حادة ولا يعني ليس فيها شعاع، كل دي علامات قيل بها. وأسأل الله تعالى أن يعيننا على الاستفادة من كل الأيام وكل الليالي حتى نحصل هذا الخير في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ولكم لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يحتار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدنيا.